بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل اليوم بعض المحسنات المعنوية، ثم ننتقل للمحسنات اللفظية، ثم نجيب عن بعض التساؤلات التي كانت يوم أمس. الاستخدام، وهو أن يراد بلفظ له معنيان، أحدهما يعني أحد المعنيين، ثم يراد بضميره الآخر، وهذا أكثر ما يكون في حالة إذا كان أحد اللفظين مجازا، إذا كان أحد اللفظين مجازا، أو يراد بأحد ضميريه أحدهما ثم يراد بالضمير الآخر الآخر، كقول جرير: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. الآن الضمير في رعيناه الظاهر أنه يعود إلى السماء، ولكن الحقيقة لا يعود إلى السماء، فقد أراد بالسماء الغيث وليس الغيب، يعني صححوها، الغيث، وبضميرها الهاء في رعيناه النبت، لأن النبت مسبب عن الغيث، وهذا في باب المجاز المرسل أن يطلق المسبب ويراد السبب. فقد أراد بالسماء الغيث وبضميرها الهاء في رعيناه النبت. والثاني نحو قول البحتري: فسق الغضب. طبعا إذا نزل السماء هنا المقصود المطر أو الغيث، إذا نزل بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، أي رعينا النبت. طبعا عبر بالسماء عن المطر، فقد ذكر السماء وأراد المسبب عنها وهو المطر، ولكن الشاهد في هذا الضمير رعيناه يعود إلى السماء وله معنى آخر وهو الغيث. والثاني نحو قول البحتري: فسق الغضى والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانح وضلوع. صحح جوانح وضلوع بحذف الياء، جوانح وضلوع، هذا هو المقصود. الغضى شجر من الأثل صلب، شبوه يعني أوقدوه، فقد أراد بضمير الغضى وهو في الساكنيه المكان، وأراد بضمير الغضى الثاني وهو الهاء في شبوه الشجر. فسق الغضى والساكنيه وإنهم شبوه، في عندي ضميرين ولكل ضمير معنى، الضمير الأول في والساكنيه الذي يعود على الغضى أراد به المكان، يعني مكان الغضى، وأراد بالضمير الثاني في شبوه بمعنى أوقدوه أراد الشجر، وإن كان الظاهر أن الضميرين يعودان على الغضى ولكن يراد بهما شيء آخر. اللف والنشر، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل من أفراد هذا المتعدد من غير تعيين، اعتمادا على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحد منهما، وثقة في قدرته على رد كل إلى صاحبه، مثل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لاحظ الليل والنهار، الليل والنهار متعددان، ثم قال لتسكنوا فيه، بما أين نسكن؟ نسكن في الليل، ونبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى متى؟ في النهار. فهذا يسمى اللف والنشر، لف في الأول الليل والنهار، ثم نشر لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فهذا على الترتيب، لأن الليل نسكن فيه والنهار نبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. وإما أن لا يكون على وإما أن لا يكون على ترتيبه، كما في قول الشاعر: وكيف أسلو وأنت حقف وغصن، وكيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفة. فاللحظ الحقف يمكن تكتبه مجتمع الرمل إذا عظم واستدار، الردف صفحة 181، الردف مجتمع الرمل يعني الكثيب إذا عظم واستدار، الحقف عفوا الردف العجيزة يعني مؤخرة، وهم دائما يشبهونها بكثيب الرمل إذا كانت كبيرة، فيقول: وكيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفة. فاللحظ للغزال، والقد للغصن، والردف للحقف. إذن لف ونشر من غير ترتيب، من غير ماذا؟ ترتيب، ما في تسلسل في الطرف الثاني مثل ما هو في الطرف الأول، وإنما نحن نعرف من خلال العقل والتفكير أن كل كلمة ما يناسبها من الكلمة الثانية. والثاني وهو ذكر متعدد على الإجمال من دون تفصيل، كقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. فلف لعدم الالتباس للعلم بتضليل كل فريق صاحبه. إذن هذا هو اللف والنشر، نذكر مفصل مجمل ثم ننشر، وإما أن يكون على ترتيب أو بغير ترتيب، وقد يأتي اللف مجملا من دون النشر اعتمادا أن الإنسان يستطيع أن ينشر في ذهنه، كما قال: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الجمع وهو أن يجمع بين متعدد في حكم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، جمع بين المال والبنون وعبر عنهما بأنهما زينة، جمع بينهما في قوله زينة، هذان شيئان زينة، زينة الحياة الدنيا. إن الشباب والفراغ والجدى، الجدى الاستغناء مفسدة للمرء، أي مفسدة. فإذا جمع بين الثلاثة أشياء: الشباب والفراغ والجدى أي المال، مفسدة، جمع بينهم في قوله مفسدة، هذا هو الجمع. التفريق هو إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو غيره، كقول الوطواط: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء، كنوال الأمير يوم سخاء، صحح وقته. فنوال الأمير بدرة عين، ونوال الغمام قطرة ماء. البدرة أو البدرة كيس فيه 1000 دينار أو 10,000 درهم. إذن لاحظ أنه جمع بين أمرين، الأمر هو النوال يعني العطاء، وقارن بين عطاء الغمام وعطاء الأمير، ثم فرق بينهما. الغمام أو السحاب أو المطر يعطيني قطرات الماء، أما الأمير فهو يعطي البدرة وهي كيس فيه 10,000، فيه 1000 درهم أو فيه 1000 دينار أو 10,000 درهم. التقسيم وهو ذكر متعدد ثم إضافة مال كل من أفراد هذا المتعدد إليه على التعيين، نحو: إذن هو ذكر متعدد ثم إضافة يعني وصف لكل واحد من المتعدد على التعيين، نحو: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير مكتوبة عند غير صححة عير، والعير هو الحمار. عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. الرمة القطعة من الحبل البالي. ما معنى البيتين؟ يقول لا يصبر على الذل إلا الحمار الذي يربط بحبل بالي ولا يحاول أن يتخلص منه، أو الوتد الذي يدق ويشج ولا يستطيع ولا أحد يرثي لهذا الوتد. يريد أن يقول للصبر حدود، يريد أن يقول للصبر حدود. لاحظ أنه في البداية جمع عير الحي والوتد. عير الحي يعني الحمار، حمار الحي، والوتد جمع بينهم في البداية ثم قسم. فالعير مربوط برمته على الخسف، يعني على ما يصاب به من أذى ومن احتقار ومن تعب، وذا يشج يضرب فلا يرثي له أحد. هذا يسمى التقسيم. الجمع مع تفريق، وهو أن يدخل شيئان في معنى أو حكم واحد ويفرق بين جهتي الإدخال. مثل فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها، أو ممكن فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. الوجه والقلب كلاهما كالنار، ولكن في اختلاف. الوجه يشبه النار في الضوء في تلألؤه وجماله، والقلب يشبهها في الحر بما فيه من حرقة وألم وهيام غير ذلك. وقوله تعالى خلقتني من نار وخلقته من طين، جمع بين الإنسان وإبليس أن كليهما من خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن إبليس مخلوق من نار وآدم عليه السلام مخلوق من طين. الجمع مع التقسيم، وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيم، كقول المتنبي حتى أقام، يمدح سيف الدولة، حتى أقام على أرباض خرشنة. خرشنة اسم بلد، وأرباض جمع ربض، وهو ما حول المدينة، وهو ما حول المدينة من ريف ومسافات ومساحات وحول أسوارها، هذا يسمى أرباض. تشقى به الروم والصلبان والبيع. لاحظ أين الجمع؟ الجمع في تشقى. تشقى به الروم والصلبان والبيع، ثم فصل الشقاء. ما هو هذا الشقاء؟ للسبي ما نكحوا، يعني نساؤهم للسبي، والقتل ما ولدوا، أولادهم يقتلون، والنهب ما جمعوا، والنار ما زرعوا. النهب يعني للغنيمة، والنهب ما جمعوا، والنار ما زرعوا، أي النار تحرق ديارهم. هذا يسمى جمع مع التقسيم. فقد قسم بعد ما في البداية قال تشقى به الروم، بيّن هذا الشقاء وقسمه من سبي وقتل ونهب وحرق. والثاني أي تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم، نحو قول حسان، هذا عكس الثاني عكس الأول، يأتي متعدد ثم يجمع. قوم إذا حاربوا، عن الصحابة رضي الله عنهم، ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية. إذن أثبت لهم القوة والقدرة على الحرب والضرر، وأثبت لهم القدرة على النفع للصديق والقدرة على إلحاق الضرر بالعدو، ثم قال بعد ذلك سجية تلك منهم غير محدثة، يعني هذا طبعهم، هذه عادتهم، لا يتكلفون هذا، لا يتكلفون الشجاعة ولا يتكلفون الكرم، وإنما قد فطروا على ذلك. إن الخلائق فاعلم شرها البدع، أي لما يكون واحد غير مفطور على الكرم أو غير مفطور على العطاء أو غير مفطور على الشجاعة ويحاول أن يتكلف هذا فيسيء أكثر مما يحسن. الجمع مع التفريق، ومثاله قول الله تعالى يوم تأتي كل نفس يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فقد ورد الجمع في قوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، في كلمة نفس يعني يوم ذلك اليوم تأتي النفوس كلها، طبعا يتكلم عن نفس والمقصود كل نفس من النفوس، هذا جمع. ثم فرق فذكر شقي وسعيد، ثم ذكر مال الشقي من عذاب والعياذ بالله، وذكر مال السعيد من عطاء من رحمة من ميزة من مغفرة من جنة عرضها السماوات والأرض. وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين، ماذا؟ أحدهما أن تذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل ما يليق به، نحو قول المتنبي سأطلب حقي بالقنا ومشايق. مشايخ يعني رجال مقصود بها أبطال يساعدونه، كأنهم من طول ما التثموا مردوا، يعني من طول ما وضعوا على وجوههم الخوذات والمخافر وكأن لا شعر ولا لحى لهم. ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا. ثقال يعني ثقال على الأعداء، أشداء على الأعداء إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا يهبون بسرعة للنجدة. كثير إذا شدوا، إذا شدوا يعني مالوا على العدو، تراهم كثير تراهم كثيرا ولكن قليل إذا عدوا، إذا عددتهم تجدهم قليلا، يعني كأن الرجل بألف رجل، كأن الرجل بألف رجل. فقد ذكر أحوال المشايخ وأضاف إلى كل حال ما يناسبها، هذا الجمع مع التفريق والتقسيم. الثاني استيفاء أقسام الشيء، انظر أتى بآية قرآنية جميلة عظيمة جدا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، الحالة الثالثة، ويجعل من يشاء عقيما، الحالة الرابعة، ولا توجد حالة خامسة. التجريد، وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها في المنتزع منه. والتجريد أقسام، يعني التجريد جردت من فلان يعني صنعت منه، جردت منه بطلا يعني كأنه هو إنسان عادي صنعت منه إيش بطل، هذا معنى التجريد، كأنك أوجدت شيئا من شيء، أوجدت شيئا من شيء. والتجريد أقسام، منها ما يكون بواسطة من التجريدية، نحو من فلان صديق حميم، من فلان صديق حميم، يعني جعلت من فلان اللي هو إنسان إنسان مثلي اتخذت منه صديقا حميما، طلعت منه صديق حميم. فإذا كانت الصفة صديق حميم فكيف يكون هو الأصل؟ يعني هذا زيادة في معنى المبالغة، أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثلها، أن يستخلص منه آخر مثله فيها. ومنها ما يكون بواسطة الباء، مثل لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، لتسألن صحح بن واكتب به، لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، يعني كأنني جردت من فلان بحرا، كأنني جردت منه بحرا، يعني طلعت منه ماذا بحر، هذا الإنسان طلعت منه ماذا بحرا. وهذا يسمى التجريد، كلهم بقصد المبالغة. ومنها ما يكون بواسطة الباء التجريدية الداخلة على المنتزع، هناك المنتزع منه اللي هو إيش؟ لأن سألت فلانا لتسألن به البحر. الآن إلى المنتزع كقول الشاعر: وشوهاء تعدو بي إلى صارغ الوغى، إلى صارغ الوغى بمستلأم مثل الفنيق، مثل الفنيق المرحل. البيت فيه بعض الكلمات الصعبة نشرحها. أي تعدو بي شوهاء، يعني الفرس القبيحة، شوهاء الفرس القبيحة، صارخ الوغى يعني المستغيث في الحرب، المستلئم لابس الدرع يعني لابس لأمة يعني الدرع، الفنيق الفحل المكرم من الإبل لترك ركوبه، يتركونه ولا يركبونه، المرحل المرسل. معنى هذا: والشوهاء تعدو بي إلى صارغ الوغى، إلى صارغ الوغى أي تعدو بي ومعي من نفسي لكمال استعدادها للحرب مستلأم، أي لابس اللأمة. إذن وين الشاهد بمستلأم؟ بمستلئم يقصد نفسه. تعدو هذه الشوهاء ببطل، يعني هو البطل، يقصد نفسه، جرد من نفسه بطلا. هو لما لابس اللأمة اللي يعني الدرع وممتلق فوق هذه الفرس مثل وكأنه جمل كريم نشيط لا لم يعقل ولم يتعود أن يربط، فهو بكامل طاقته وتحته تلك الشوهاء، كلاهما يجريان، ويعني هي تجري من تحته وهو مندفع بكامل قواه ونفسيته إلى الحرب. فإذا جرد من نفسه، جرد الشاعر من نفسه فحلا من الإبل كريما، من الإبل كريما، يريد أن يقول أنه شجاع ومقدم على الحرب لا يخاف، ومعه أيضا خيل يركبها قوية وشجاعة ومجروحة أو مشوهة من كثرة ما دخلت الحروب، من كثرة ما دخلت الحروب. ومنها ما يكون بواسطة في الداخل على المنتزع منه، نحو قال تعالى: لهم فيها دار الخلد. كأنه طلع من نار جهنم شيء جديد اسمه دار الخلد، فهم يدخلون جهنم هي نفسها دار الخلد، ولكن انتزع منها شيئا جديدا، كأن جهنم والعياذ بالله هي كتلة مثلا من نار، وفي شيء في داخلها اسمه داخل دار الخلد يدخلون فيه. هذا زيادة في المبالغة. ومنها ما يكون بغير واسطة، كقول الشعر: فلئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم. فلئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم، يعني يقصد هو يموت كريم، يعني هو يجرد من نفسه كريما، يعني هو رجل إذا استطاع أن يبقى سيقاتل ويأخذ الغنائم، وإذا لم يستطع هذا أن يأخذ الغنائم وينتصر فليمت ويرحل عن هذه الدنيا. فالعرب لا يحبون حياة الذل أبدا، لا تجد عربي في الماضي طبعا يحب أن يعيش، ويعني المتنبي من شدة تقديسه للبطولة قال: فاطلب العزة في لظى ودع الذل ولو كان في جنان الخلود. وهذا مبالغة، فالذل لا يكون في جنان الخلود، وإنما يكون وين؟ في جهنم. لكن أراد أن نعم يتكلم عن نفسه، يجرد، أقول مثلا أنا سأعمل كذا كذا، فإما أن يقع الحق أو أمضي إلى حتفي، هذا مباشرة أتكلم، أو أقول إما أن يقع الحق أو تمضي النفس إلى خالقها. نفس مين؟ يعني نفسي. يخيب المعنى، العرب عند بلغت لغتهم أن يتكلم عن نفسه الضمير الغائب ويجرد منها وكذا، هذا المعاني المباشرة. نعم، هو ممكن يعني في التفات، نعم، لكن هو الآن يدرسها في التجريد. نعم،
بدل ما يتكلم عن نفسه.
نعم،
يتكلم بالغائب.
نعم،
ليجرد من نفسه كريما.
نعم، يجرد. نعم، يعني يجرد، يعني يصنع من نفسه كريما، يعني يخلق منها كريما، يريد أن يقول عن نفسه. طبعا الالتفات تكلمنا عليه فيما مضى من ضمير الصحيح، من ضمير المتكلم للغائب، الغائب المتكلم، موجود التفات وموجود هنا تجريد. ومنها ما يكون بطريق الكناية: يا خير من يركب المطية ولا يشرب كأسا بكف من بخل. ولا يشرب، إذن لا يشرب كفا بكأس من بخل، يعني يشرب إذن بكف كريم. بكف ماذا؟ كريم. فقد نفى عن الممدوح الكريم الشرب بكف، الشرب بكف البخيل، فأثبت له ذلك الشرب بكف كريم. لكن هذا بعيد شوي عن التجريد الذي كنا به، هذاك تجريد صريح، هذا فيه نوع من الكناية. ومنها مخاطبة الإنسان نفسه، هذا من أجود أنواع التجريد. لا خيل عندك، كقول المتنبي، تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يعني إذا لم يكن عندك ما تهديه من مال ومن خيول وغير ذلك، فهدي هذا الشعر، لأنه هو ما تملكه، هو ما تستطيع أن تجود به. وكقول العشاء: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. يخاطب نفسه، كيف تستطيع أن تتحمل لوعة الوداع مع أنك رجل وقوي وكذا، لكن في لحظات الوداع يضعف الإنسان. بعد ذلك ننتقل إلى المبالغة. المبالغة هي أن يدعي لوصف بلغة في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا، يعني يعطي صفة تكاد تكون مستحيلة أو بعيدة جدا لا يمكن وقوعها، لأن لا يظن أنه غير متناهٍ في الشدة أو الضعف. يعني حتى ما تظن الصفة أنها صفة عادية، تريد تعطيها أقصى درجات المبالغة ودرجات الشدة أو الضعف. لاحظ قول المتنبي: ذبت من الشوق فلو زج بي في مقلة النائم لم ينتبه. يعني وضعناه على النائم، في عين النائم لا ينتبه. وكان لي فيما مضى خاتم، والآن لو شئت تمنطقت به. يعني أستطيع أن أجعل خاتمي حزامي أو نطاقي، وهذا دليل على شدة النحول، وقد تبارى الشعراء في هذا. المهم، المبالغة ثلاثة أنواع: تبليغ، إغراق، غلو. التبليغ ما كان ممكنا عقلا وعادة، يعني ممكن بالعقل وممكن بالعادة بالواقع أن يحدث، كقول امرئ القيس: فعاد عداء بين ثور ونعجة. يقول إن الفرس تبع قد جرى بين فرس وبين ثور، ثور وحشي، وبقرة وحشية. البقرة تسمى أيضا نعجة، البقرة الوحشية، في مضوار واحد دراكا فلم ينضح بماء فيغسل. يعني ولم يعرق، يعني جرى بين بقرة وثور ولم يعرق ولم يتعب، وذلك غير ممتنع عقلا ولا عادة. يعني هذه مبالغة أن يجري الفرس بسرعة الوحوش، ولكن غير ممتنع أن يجري هذا. وإن كان المدعى ممكنا عقلا لا عادة فإغراق. لاحظ: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال. يعني وين ما راح نكرمه. طبعا بالعقل ممكن هذا، لكن بالعادة غير ممكن. إنه زجاري راح سافر إلى أبوظبي، بعدين راح سكن في الرياض، بعدين سكن في الخرطوم أو سكن في اليمن، وأنا أبعث له الكرامة وأبعث له الهدية وما راح، هذا ممتنع بالعادة، ولكن بالعقل ممكن، لا يمنع العقل من هذا. وهذا وكل من التبليغ والإغراق مقبول. أما إذا كان المدعي غير ممكن، أو المدعى مفروض غير ممكن عقلا وعادة، ففي المبالغة غلو. إذا كان بالعقل يعني المبالغة لا يمكن أن يقبلها العقل ولا العادة، يسمى هذا غلو، كقول أبي نواس يمدح الرشيد: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. فقد بالغ أن النطف التي ما زالت في الأرحام ولم تتكون ولم تخلق تخاف من هارون الرشيد، نطف المشركين. طبعا هذا غير ممكن عقلا ولا عادة، لكن اليوم العلم الحديث يقول بل ممكن أن الولد هو لسه طفل أو مضغة أو هذا بطن أمه يضحك ويبكي وكذا، الله أعلم في المستقبل. والمقبول من الغلو أصناف. طبعا العرب لا يحبون كل هذا الغلو، يحبوا أصناف منه، يحبون أصناف ويقبلون أصنافا منه. ما هي؟ إذا دخل عليه لفظ يكاد يصبح مقبولا، كقوله تعالى: يكاد زيتها يضيء. فالزيت لا يضيء، إذا قلنا زيتها يضيء يصير غلو، ولكن يكاد زيتها يضيء يجعل هذه المبالغة مقبولة. ما الذي جعلها مقبولة؟ لفظ يكاد. ومنها ما تضمن نوعا حسنا من التخييل، كقول المتنبي: عقدت سنابكها عليها عثيرا. العثير هو الغبار. لو تبتغي عنقا، العنق السير السريع، عليه لأمكنة. يقول أن هذه الخيل وهي تجري وتجري طلع معها غبار نتيجة جريها وضرب السنابك أرجلها بالرمل، فهذا الغبار السميك صار سميك لدرجة لو أرادت أن تجري فوقه جريا سريعا لأمكن. يعني صار إيش؟ كأن هذا الغبار صار مثل مسار الطائرة، تستطيع إيش؟ الطائرة ما تكون على الأرض بعدين تمشي على الهواء من شدة السرعة، فهذا من شدة السرعة من كثرة الغبار وسماكة الغبار تستطيع الخيل بعد ما مشت على الأرض أن تمشي على الغبار وتصعد إلى السماء. فقد ادعى تراكم الغبار المرتفع من سنابك الخيل فوق رؤوسها بحيث صار أرضا يمكن السير عليه، وهذا ممتنع عقلا وعادة ولكنه تخييل حسن. وقد اجتمع ما دخله مقرب له من الصحة وما تضمن تخيلا حسنا، وذلك في نحو قول القاضي: الأرجاني وليس الجرجاني. الأرجاني، الأرجاني نسبة إلى الرجان. القاضي الأرجاني يصف طول الليل: يخيل لي أن سمر الشهب في الدجى، يخيل لي أن سمر الشهب في الدجى وشدت بأهدابي إليهن أجفاني، وشدت بأهدابي إليهن أجفاني. فكلمة يخيل جعلت الغلو هنا مقبول، يعني أنه هذا ليس حقيقة، يتخيل الشهب أنها أصبحت مشدودة بمسامير ولا تحرك، وأن أهدابه شدت إلى جفونه فلا يستطيع أن يغلق جفونه وينام. ومنها ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة: أسكر بالأمس، أعوذ بالله، إن عزمت على الشرب غدا. هذا سباق، سباق إلى الله والمجون. أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. طبعا هذا غلو وغير ممكن، وغير ممكن لا عقلا ولا عادة، كيف يسكر بالأمس إذا نوى غدا؟ ولكن هذا إيش قبلوه كنوع من الغلو، لأنه مأخوذ مأخذ الخلاعة والمجون، وفي الخلاعة والمجون يترخص الشعراء ويكون ما لا يكون. المذهب الكلامي، المذهب الكلامي إرادة الحجة بالمنطق على طريقة أهل الكلام، كقول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني منطق. المنطق نحن نقول تكلم منطق أو بعقل أو حلل المسألة بشكل متسلسل. فلو كان هناك آلهة لاقتضى الصراع بين الآلهة، والصراع ينعكس على الموجودات فتفسد الأرض والسماء، وحيث أن الأرض والسماء غير فاسدتين فمعنى هذا أنه إله واحد. هذا مذهب كلامي. وكقول النابغة لئن كنت قد بلغت عني وشاية لم بلغك الواشي غش وأكذب، ولكنني كنت امرئا لي جانب من الأرض فيه مستراد ومذهب ملوك وإخوان إلى آخره. يقول النابغة غضب عليه النعمان فاعتذر إليه بقصائد ويحاول أن يعني يستل رضا الملك ويستميله إليه. يقول أنت أحسنت إلى قوم، الذي يريد أن يكتب شرح الأبيات أن يقول أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك، وأنا أحسنت وأنا أحسن إلي قوم فمدحتهم، فكما أن مدح أولئك لك لا يعد ذنبا فكذلك مدحي لمن أحسن إلي لا يعد ذنبا. شوف تسلسل كلام منطقي، والمنطق أحيانا ينجي صاحبه من الورطة. ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم أحكم في أموالهم وأقرب، كفعلك في قوم أراك اصطفيتهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنب. كلام رائع جدا. يقول أنا ناس قربوني وحبوني وحكموني وهم إخواني وهم ملوك، فإذا مدحتهم لهذا، كما أنت من مدحك اصطفيته وقربته. هذا يسمى المذهب الكلامي. بعد ذلك ننتقل إلى المحسنات اللفظية ومنها الجناس، صفحة 204. طبعا باقي المحسنات كلها ممكن قراءتها بسيطة جدا يعني وما فيها. الجناس هذا من جنس هذا يعني قريب له، أو من نفس الجنس يعني، أو من نفس الجنسية يعني قريبين لبعض، وعليه في كلمات لهم نفس الجنس أو نفس الجنسية. لما تكون هذا، لما تتشابه كلمتان بالحروف وبترتيب الحروف وبعدد الحروف وبتشكيل الحروف، تصبح الكلمة الثانية كأنها الكلمة الأولى. فإذا تشابه كلمتان باللفظ يسمى هذا جناس. ويقع بين لفظين، والجناس بين اللفظين تشابههما باللفظ، وهو تام وناقص. التام يكون باتفاق اللفظين في أنواع الأحرف وأعدادها وهيئاتها، هيئاتها يعني وترتيبها، يعني الهيئة الرفع والضم والفتح والكسر إلى آخره. وهو على أنواع المماثل، مثل ويكون لفظاه من نوع واحد كاسمين، ويوم تقوم الساعة اللي هي يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة. إذن عندي ساعة وساعة، ساعة في الدنيا وقت يعني وقت قليل، إذن هذا جناس مماثل. وأيضا بين نوعين مختلفين، مثلا فعلين، مثل ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. لاحظ يحيى الأولى فعل ويحيى الثانية اسم. جناس تركيب، وهو الجناس الذي يكون أحد لفظيه مركبا، فإذا اتفقا بالخط خط باسم المتشابه، نحو إذا ملك لم يكن ذاهبة، ذاهبة يعني عطية، كان بخيلا، فدعه فدولته ذاهبة، فدعه فدولته ذاهبة. إذن الكلمة الأولى ذاهبة هي كلمتين، والثانية ذاهبة هي كلمة واحدة، وهذا جناس متشابه. وإلا خصص باسم المفروق، وذلك لافتراق اللفظين في صورة الكتابة، مثل كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. الجام الكأس، الجام الكأس، كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا ولا كأس، لم نأخذ شيئا، ما الذي ضر مدير الجام، مدير الجام الساقي، لو جام لنا. الشاهد جام لنا في البيت الأول وجام لنا في البيت الثاني، هذا جناس مفروق. جناس إيش؟ مفروق، لأن في البيت الأول الكلمتين منفصلات، وفي البيت الثاني الكلمة متصلة، فيسمى هذا مفروق، لأن كل كلمة في البيت الأول تكتب لحالها. الجناس المحرف يكون باختلاف اللفظين في هيئات الحروف، يعني تشكيل الحروف، لانحراف هيئة اللفظ عن هيئة آخر، يعني سمي محرفا لهذا السبب، مثل جبة البرد، جبة البرد، جنة البرد. الجاهل إما مفرط أو مفرط. إذن اختلاف اللفظين في هيئات الحروف، المقصود هنا هيئات الحروف شكل الحروف، يعني عفوا مش التشكيل، هنا النقط، نقط جبة وجنة وبردي وبردي وبردي، يعني يشمل التشكيل والنقط، يشمل التشكيل والنقط الهيئة، لأن الباء مثلا قالوا التاء والثاء في الهيئة بيشبهوا بعض، بس واحدة زيادة إيش؟ نقطة. وإذا كانت كمان واحدة مفتوحة والثانية مفتوحة أيضا أخذوا نفس الشكل، فيزداد الشبه بالهيئة. والحرف المشدد في حكم المخفف، نحو البدعة شرك الشركي، يعني المشدد وغير مشدد سواء، فالشرك والشرك هنا في جناس محرف. والحسن يظهر، وكقول المعري والحسن يظهر في بيتين رونقه، بيت من الشعر أو بيت من الشعر، الشعر يعني بيت من الصوف، بيت الشعر جماله في لفظه، وبيت الشعر الشعر يعني الصوف جماله قال في معانيه، يعني في سكانه في أهله. جيم الناقص يكون باختلاف اللفظين في أعداد الأحرف، وسمي ناقصا لنقصان أحد، لنقصان أحرف أحد اللفظين عن الآخر. وهذا كل هذه التقسيمات حقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، يكفي واحد يعني لما يشوف كلمتين متشابهتين يقول جناس، ولكن أنا كل هذه التفصيلات تنفع في اختبار للطلاب، لكن الأديب أو الكاتب لما يكتب ولا يفكر بهذه التفصيلات ولا يفكر بهذه الدقائق، بل ينطلق الإبداع تلقائيا من خلال عملية اللاوعي التي تكلمنا عنها بالأمس. إذن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، لاحظ ساق ومساق ذات حرف، كلمة ساق ناقصة حرف عن مساق. أو بحرف في الوسط جدي جهدي، أو في الآخر يمدون من أيد عواص عواصمي، قواض قواضب، تصول بأسياف قواض قواضب، زاد حرف الميم هنا وحرف الباء، هذا كله من الجناس الناقص. وربما سمي هذا القسم الأخير بالمطرف أو المطرف لتطرف الزيادة فيه، التطرف يعني المجيء في الأخير، التطرف هو المجيء في الأخير، ويكون النقص بأكثر من حرف أيضا. إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، لاحظ هنا الجوانح زيدت بحرفين عن الجوى، النون والحاء. وربما سمي هذا القسم بالمذيل لأن الزيادة جاءت في آخره كالذيل، لأن الزيادة في آخره جاءت كالذيل، يعني مذيل، مطرف، ناقص، كل هذه الأسماء، كثرة الأسماء والمسمى شيء واحد. إن اختلف اللفظان في أنواع الأحرف فيشترط أن لا يقع الاختلاف بأكثر من حرف، ثم الحرفان إن كانا متقاربين سميا مضارعا، مضارع يعني متقارب، لمضارعة المباين من اللفظين لصاحبه في المخرج، مضارعة أي اتحادهما أو تقاربهما في المخرج. وهو أما في الأول نحو بيني وبينكني ليل دامس وطريق طامس، لاحظ دامس وطامس، الاختلاف بالحرف الأول، هذا يسمى هذا يسمى قلنا جناس مضارع. أو في الوسط ينهون وينأون، ينهون عنه وينأون، هنا الهاء، هنا الواو، هنا الهمزة، ينأون. وفي الآخر نحو الخيل معقود في بنواصيها الخير، اللام والراء. إذن الاختلاف في حرف واحد، وهذا جناس مضارع. وإن لم يكن الحرفان متقاربين سمي لاحقا، سمي لاحقا، مثل ويل لكل همزة لمزة، همزة ولمزة، الهاء واللام لكل واحد مخرج، فهذا جناس لاحق. أو في الوسط تفرحون تمرحون، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، هنا بين تفرحون وتمرحون غير حرف واحد الذي هو الميم. وفي الآخر وإذا جاء أمر من الأمن اتغيرت الراء وصارت نون، فهذا كله يعني نسميه جناس لاحق، سمي لاحق تمييزا له عن الجناس المضارع، لأن الجناس المضارع الحرفين فيه متقاربين وهنا متباعدين في المخارج. تجنيس القلب، تجنيس القلب ويكون باختلاف اللفظين في ترتيب الأحرف، وهو على أربعة أنواع. قلب كل نحو حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه، لاحظ كلمة وين الجناس بين فتح وحتف، إذا عكسنا كلمة فتح تصير ماذا؟ حتف. قلب بعض نحو اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فقلب حرفين ولم يقلب كل الحروف. المقلوب المجنح وهو إذا وقع أحد اللفظين في أول البيت واللفظ الآخر في آخر البيت، مثل لاح أنوار الهدى في كفه في كل حال، لاح أنوار الهدى في كفه في كل حال، لاح وحال، هذا مقلوب مجنح، لأن حال في الأخير لو قرأناها بالعكس تصير لاحة. اللي يريد يكتب البيت لاح أنوار الهدى في كفي الشطر الثاني في كفي في كل حال. أربعة المزدوج والمكرر والمردد، كل هذه الأسماء اللي يسمى واحد، ويسمى كذلك إذا ولي أحد المتجانسين الآخر، نحو وجئتك من سبأ بنبأ، السبأ ونبأ، الاختلاف في الباء والهمزة، عفوا هنا سبأ ونبأ، في عندي حرف الباء والهمزة مشترك هنا ومشترك هنا تكرر، واختلف في السين والنون، فهذا سموه مزدوج ومكرر ومردد، لأن في حرفين متجانسين تكررا في كل كلمة. ويلحق بالجناس أيضا الاشتقاق، فأقم الاشتقاق مبحث جدا مهم وهم من مباحث الصرف، وهو أيضا يدخل في الجناس. فأقم وجهك للدين القيم، أقم وقيم كل المادة هذه. قال إني لعملكم من القالين، قالين وقال والاشتقاق والعلاقات بين الكلمات، هذا كله مما أيضا يرشحها لأن تدخل في الجناس. رد العجز على الصدر، وهو ويكون رد العجز على الصدر بأن في النثر بجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو إلى آخره في أول الفقرة واللفظ الآخر في آخر الفقرة، نحو وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. انتبهوا، هذه أساليب رائعة يمكن الإنسان يستفيد منها، وهو لما يريد يكتب موضوع جميل أو موضوع تعبير أو رسالة لصاحب معالي، لقاضي، لوزير، لصاحب، الصديق، لتهنئة، يمكن يستخدم هكذا أساليب. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، تخشى وتخشاه، هذا يسمى رد العجز على الصدر. ونحو السائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، سائل وسائل. وقال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا غفارا، هذا أيضا من هذا الباب. قال إني لعملكم من القالين، أيضا يمكن يعد من هذا الباب. ويكون في النظم بجعل اللفظين المكررين أو المتجانسين أو إلى آخره في آخر البيت واللفظ الآخر، أما في الصدر أو في آخر الصدر الأول أو في وسط، يعني في وسط البيت، يعني يكرر اللفظ وتنتبه إلى أن اللفظ قد تكرر سواء في أول البيت أو في آخره، في عروضه، في الشطر الثاني أحيانا يأتي كما سنجد هناك أمثلة كثيرة هنا. لاحظ سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس لداع الندى بسريع، سريع سريع، هذا يسمى رد العجز على الصدر. تمتع من شميم عرار نجد، لاحظ عرار وتكررت في الأخير، فما بعد العشية من عراري. هذا البيت لما خرج صلاح الدين الأيوبي من مصر في آخر متجها إلى فلسطين، يقولون جاءه رجل فقال له هذا البيت فتشاءم منه، وخرج صلاح الدين فما عاد دخل مصر بعدها حتى مات رحمه الله. فهذا زي ما يقول فتح له فال شر لما قال له لن تعود. تمتع، جاءه رجل قد تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. ككمان كقول أبي تمام ومن كان بالبيض الكواعب مغرمة فما زلت بالبيض القواضب مغرمة. من كان مغرما بالنساء فهو مغرم، فأبو تمام مغرم بالسيوف مغرما. وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا، وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها. قليل قليل وهكذا. السجع معروف وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، وهو معنى قول السكاكي، وهو في النثر كالقافية في الشعر، ويجعله مطرف قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد بالقرآن قالوا ما في سجع، نحن نقول الفواصل، تناسب الفواصل، ونحاول أن لا نسمي بأسماء اللي تطلق في النثر. آخر شيء طبعا في بعض الأشياء السرقات والموازنة ما بقى عندنا وقت فيها، والسرقات الشعرية تكلمنا عنها. لاحظ بس إذا غضبت يتكلم عن السرقات وأن منها التضمين، ومن طبعا تكلمنا منها الاقتباس، ومنها يعني مرات أن من السرقات. لاحظ صفحة 228 الاقتباس الحقوه بالسرقات، نحو قول الحريري فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. كلمح البصر، كلمح البصر أو أقرب، طبعا كلمح البصر في أي وما أمرها إلا وما أمر الساعة إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. نعم. وأيضا يقول إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، فصبر جميل والله المستعان. وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله نعم الوكيل. قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. طبعا هذا يعني وضعوا مرات الآيات والأحاديث في موضع اللهو والمجون، وهذا من أسوأ المنكرات كما ذكر الإمام السيوطي الاقتباس. أما أن يقتبس شاعر من شاعر فلا بأس. يبقى أثير أمس موضوع قول الله تعالى، كنا نشرح الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أزروا فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم إلى آخر الآية. الكفار، ما المقصود بالكفار؟ أنا رجعت إلى ثلاثة تفاسير يعني في الأمس. البغوي يقول إنما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا على الكافرين، غيظا للكافرين. قال مالك بن أنس من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. فالبغوي يذهب إلى أن معنى الكفار هم على ظاهره، صاحب تفسير معالم التنزيل. أيضا أبو السعود يذهب هذا، و صفوة التفاسير للصابوني نفس الشيء أخذه على ظاهره. فالله أعلم، أن لم أجد تفسيرا الآخر، قد يكون لها تفسير آخر، لكن المفسرين أو بعض من مشاهير المفسرين فسروها على ظاهرها، وهذا الذي أميل إليه، يعني لأن الإمام البغوي معروف وأبو السعود أيضا من كبار المفسرين. يبقى في موضوع أمس وقفنا عند قوله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع. وقال لي أحد الإخوان: مثلهم في التوراة يعني هذا الجزء الأول من الآية، ومثلهم في الإنجيل كزرع، هذا الكلام في الإنجيل. هذا مذكور، نعم ذكره البغوي، ولكن أبو السعود وهو من المفسرين البلاغيين لم يذهب هذا، وإنما يعني الذي ذهب قال: ومثلهم في الإنجيل عطف على مثلهم الأول، كأنه قيل ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، وتكرير مثلهم لتأكيد غرابته وزيادة تقريرها إلى آخره. كزرع أخرج شطأه، تمثيل مستأنف. بس أريد أبين نقطة هنا، وهي لو قلنا قال مثلا زيد مجتهد، قال الأستاذ، وقال أستاذ مثلا، قال الأستاذ أو أستاذ العلوم، وقال أستاذ العلوم زيد أمين، هنا كيف يكون؟ زيد مجتهد قال الأستاذ عنه، انتهى، وقال الأستاذ العلوم زيد أمين. طيب أليس لو قلنا زيد مجتهد قال مثلا الأستاذان، وهو يعني زيد وهو أيضا أمين، كيف يكون المعنى في الحالة الأولى أفضل ولا الثانية؟ لو قلت زيد مجتهد قال الأستاذ وقال أستاذ العلوم، يعني أستاذ ثاني زيد أمين. طيب لو قلت زيد مجتهد قال الأستاذان وهو أمين أيضا، كيف يكون الكلام أقوى مربوط أكثر؟ الثاني. لما نحن نقول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلهم محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، هي صفتهم في التوراة. وأما صفتهم في الإنجيل فكزرع كذا كذا كذا. ولا الأحسن نقول أن صفتهم في التوراة والإنجيل هي الوصفين الاثنين مع بعض، لما نجمع الوصفين، وهو أن الله وصفهم بالتوراة كذا وفي الإنجيل كذا، فالسياق اللي ذهب إليه، وبالتالي يصبح مثل ما قال أبو السعود أنه عطف مثلهم مرة تانية لزيادة التأكيد، لزيادة إيش؟ التوكيد. لما أقول أن الله وصفهم كل هذا الوصف في التوراة ووصفهم نفس هذا الوصف في الإنجيل، فكذا يكون أكدت المعنى الكلي، مش نص الوصف في التوراة ونصفه الآخر في الإنجيل، إنما الوصفين مع بعضهما في التوراة والوصفين مع بعضهما في الإنجيل، فأكون بالتالي أكدت فضيلة للصحابة أنهم وصفوا وصفا شاملا مفصلا في التوراة والإنجيل في آن واحد. وأيضا ربط الكلام ولم يجعل أنه قال هنا كذا وقال هنا كذا، والله أعلم. وفي هذه الناحية الأخيرة نحب نشير إلى شيء من بلاغة القرآن الكريم في قول الله تعالى فيما بقي من دقائق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وحده، ومن شر غاسق إذا وقب اثنين، ومن شر النفاثات في العقد ثلاثة، ومن شر حاسد إذا حسد كم وحدة؟ أربعة. طيب لما نجي إلى قل أعوذ برب الناس استعاذة، ملك الناس تنتين، يعني أعوذ بمالك الناس، إله الناس ثلاثة. لو حيمشي على نفس السياق كان الاستعاذة هناك رب الفلق استعاذ أربع أشياء، لو حيمشي على نفس السياق والأسلوب كان مفروض يذكر هنا 12 حاجة، مظبوط ولا لا؟ ثلاثة ضرب أربعة كم؟ 12. في الآية اللي قبل، في السورة التي قبل، استعاذة واحدة لأربع أشياء. لو القرآن، وهذا عجيب أسلوبه أنه ما عنده أسلوب واحد، لو حيمشي على نفس الأسلوب يجي يقول ثلاث استعاذات، ثلاثة ضرب أربعة يعني 12 استعاذة، ذكر واحدة فقط وهي من شر الوسواس الخناس. فكأن الوسواس الخناس هذا يعادل الأشياء المذكورة وثلاث أضعاف وثلاث مرات، فهو أخطر منها. طيب، هو أخطر من كل ما خلق، ومن الغاسق إذا وقب. ليش؟ قال لك لأن الوسواس الخناس يهدم الإنسان من داخله، يكون واحد مؤمن يدخل فيه الوسواس فيحوله كافر والعياذ بالله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، تكون المرأة مطمئنة وتعيش مع زوجها يدخل الوسواس والشيطان فتطلقها من زوجها، يكون الرجل مع شريكه يدخل الوسواس فيفترقان، يكون الدول مع بعضها في ألفة ومحبة يدخل الوسواس فتقع الحروب والفتن. أخطر شيء الوسواس. علماء النفس كما يقول الدكتور حامد زهران يسمون الوسواس سرطان الأمراض النفسية، هو السرطان اللي يولد كل أمراض الإحباط والقلق والهذا والعياذ بالله، كلها تجي من الوسواس الخناس، فهو أخطر من كل شيء. ولذلك ختم فيه القرآن، وأنا كنت أفكر ليش ختمت هذه السورة، يعني ختم القرآن بهذه السورة، ختم بهذه السورة لأن كأن الله بعد ما بنى الإنسان كل القرآن يبني من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الفلق، أراد أن يحذر الإنسان بعد ما بنى هذا البناء الإيماني الخلقي التشريعي العقدي غير ذلك، أراد أن يحذره من أن يهدم، من أن كي لا يهدم هذا البناء. كيف يهدم هذا البناء؟ بقرناء السوء من البشر الذين يأتون فيوسوسون له، أو بقرناء الجن الذين يهدمون كل ما بناه القرآن، نعوذ بالله من الوسواس ومن الشيطان الرجيم. هذه الحكمة، أن بدي بالفاتحة وانتهى بماذا؟ ابتدأ بالفاتحة اللي هي كمقدمة للقرآن الكريم خمسة أسطر، وبعدها كلها سور طويلة. ومن الذي أدرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لازم القرآن يكون له مقدمة في البداية وبعدين السور وبعدين الطويلة وبعدين القصيرة؟ هذا الترتيب لا يعرفه رجل أمي، بل مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن في عهده، جمع في عهد أبي بكر كما تعلمون رضي الله عنه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لما جاء بهذا القرآن وبهذا الترتيب بهذا الأسلوب وبهذا الخاتمة اللي هي سورة الناس، هذا كله أول مما يشهد أنه وحي يوحى. يبقى أن نشير أن في هذه العجالة أن البلاغة هي مراعاة، قلنا، مقتضى الحال، الكلام الفصيح الذي طابق مقتضى الحال. لم يكتب الناس في مقتضى الحال، يعني كتبوا كثيرا، لكن لما جئنا للقرآن ما في عنا في التاريخ غير سطرين كتبهم الجاحظ. الجاحظ قال القرآن لما يخاطب الأغبياء مثل أهل الكتاب وبني إسرائيل أهل الجدل فهو يطول لهم الكلام، لما يخاطب العرب وهم أذكياء يقصر لهم الكلام. هذا الكلام قد يعني يبدو صحيح لأول وهلة، ولكن إذا كان الآية القصيرة للذكي هي مراعاة مقتضى حال الذكي، والآية الطويلة هي للأغبياء والمجادلين، يبقى الآية الطويلة لما خاطب بها الذكي ويقرأها لا يجد فيها بلاغة، وبالعكس القارئ الذكي لما يقرأ أو القارئ الغبي يقرأ الآية القصيرة لا يفهمها فقد لا يجد فيها بلاغة. فكيف يأتي الجاحظ بهذا المفهوم؟ وألقى الرجل جزاه الله خير، يعني حاول يجيب تفسير لمقتضى الحال، ولكن ليس هذا هو مقتضى الحال في القرآن الكريم. القرآن الكريم ملائم لجميع أحوال النفس البشرية ولجميع أحوال الإنسانية في مكة وفي المدينة وفي زماننا هذا وجميع القرى وجميع الممالك. والحمد لله رب العالمين أني استطعت أن كتبت بحثا في هذا ونشرته في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت قبل عدة سنوات، وضحت في هذه النظرة أن البلاغة أن القرآن الكريم مطابق لأحوال النفس البشرية، وهي لما تكون قلقة ولما تكون حزينة ولما تكون عربية ولما تكون غير عربية بغير النظرة التي جاء بها الجاحظ، لأن نظرة الجاحظ تنطبق على جزئيات من أجزاء من الناس وأقسام ولا تنطبق على الكل. ولذلك أنا أدعو دائما إلى تطوير هذا العلم، فنحن نقول أن القرآن مطابق لكل زمان ومكان، يراعي أحوال الناس. قد يأتي واحد يقول كيف يراعي الآن أحوال الناس وفي آيات ذكرين حرم أم الأنثيين، ما علاقتها في عصرنا؟ هذا ما أجبنا عنه في بحثنا، وأثبت الحمد لله أن القرآن يستوعب البشرية كلها في جميع أحوالها وطقوسها وأزمنتها وأمكنتها، ويراعي أحوال النفس البشرية في كل حالاتها من الغباء والذكاء والهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما وفقها في الدين. أريد فقط منكم في الأخير أن ندعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا جندا لهذا العلم لكي لا يموت. حقيقة علم البلاغة إذا مات فقد مات علم إعجاز القرآن معه. لا تنظروا، صحيح يقال إعجاز علمي وهذا وغيبي، لكن كل هذا هو ثانوي بجانب الإعجاز البلاغي الذي هو الإعجاز الأساسي للقرآن الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء، نسأل الله أن يرحمنا. تفضل أخي. نعم. ممكن. نعم. هو أصل الكافر، سمي الكافر كافرا مأخوذ من الفلاح. الكافر هو الفلاح الذي يستر البذرة، يستر البذور بالتربة، واستعيرت هذه الكلمة للكافر لأنه يستر الإيمان الذي هو بالفطرة. المعتزلة يقولون لا يحتاج الإنسان حتى إلى رسل، لأن الإيمان قائم في القلوب، وأن الله سبحانه وتعالى قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم، هذا صحيح. ولذلك وفي الفحوى في الأخير، يعني سواء قلنا الفلاح ولا غيره، في النهاية أن هؤلاء الأصحاب يعني يعجبون المؤمنين ويغيظون الكافرين. هذا هو إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.